السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الرد المحجلين والأمين الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وحديث الليلة أيها الإخوة الكرام حديث مهم في معناه، عظيم في فوائده وغايته، لأنه حديث عن العظمة والجلال والجبروت والكبرياء في أعلى وأعز وأقدس صورها. إنه حديث عن رب العالمين الحي القيوم تبارك وتعالى. وأنا أجعل هذا الحديث تحت هذا العنوان: الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. الحديث عن الله عز وجل أيها الإخوة الكرام حديث تنشرح به الصدور وتشرق معه النفوس المظلمة وترتاح معه القلوب المتعبة المحزونة المكدودة المهمومة، وتنطفئ به نيران القلوب، وتداوى به الجراح، وتنصرف به الأحوال، ويستريح به البال، وتستقيم به حياة العبد في الدنيا والآخرة. الله عز وجل الذي إذا ذكر وجدت قلوب الموحدين، وقد وصفهم رب العالمين بقوله: الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي المقابل وفي الصورة المعكوسة المنكوسة، صورة أهل الكفر والنفاق، إذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أصابهم النكد والهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، يستبشرون بذكر آلهتهم ومعبوداتهم، سواء كانت أصناما أو أحجارا أو أبقارا أو بشرا أو أفكارا، يقدسونها ويعظمونها ويجعلونها آلهة له من دون رب العالمين. وأما المؤمنون الموحدون فإن قلوبهم تنتعش إذا ذكر الله، وتوجب وتخاف ثم تحن وتشتاق فترتاح وتشرق وتطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حديث من ليلة حول اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن لله عز وجل أسماء كلها حسنى وصفات كلها عليا بلغت غاية النزاهة والعظمة والجلال والكمال والجمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المؤمن الموحد يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، والإيمان بأسماء الله وصفاته هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا لطيفا خبيرا وليا قديرا، فتصف تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه. الله عز وجل وصف نفسه بأن له يدا وعينا وساقا، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له قدما وأن له كنفا يضعه على عباده، وأنه عز وجل يرحم ويعجب ويغضب. ولكن كل هذه الصفات صفات تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل سميع بصير، والإنسان سميع وبصير. فهل سمع الله كسمع عباده؟ وهل بصر ربنا عز وجل كبصر عباده؟ حاشا لله، قد تنزه عن أن يكون له شبيه أو مثيل أو ند أو كفء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد كفوا. ومن الذي يكافئ رب العالمين؟ وهو المالك الملك المليك الخالق المدبر، وكل ما سواه مخلوق مربوب خاضع ذليل منقاد لأمره تبارك وتعالى. وصفات الله عز وجل منها ما يكون صفة جلاله، ومنها ما يكون صفة كماله، ومنها ما يكون صفة جماله، وكلها مشتركة بين هذه الأوصاف الجمال والجلال والكمال. ولكن بعض صفاته عز وجل أخص من بعض، فمن الصفات ما يطلق عليها صفات الجمال، وهي أيضا صفات كمال وجلال، لكن الجمال أخص بها. ومنها ما هو صفات جلال، وهي كذلك موصوفة بالجمال والكمال، لكن الجلال أخص بها. فهو عز وجل العظيم الجبار عزيز ذو انتقام، هذه صفات جلاله تبارك وتعالى. وهو تبارك وتعالى العليم الحكيم السميع البصير الخبير، هذه صفات كماله عز وجل. كملت خبرته، أحاط علمه بكل شيء، لا يخفى على سمعه شيء. سبحانه وبحمده، وهو تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، لطيف يحب اللطف، جواد
يحب الأهل الجود كريم يحب الكرماء، ودود يتودد إلى عباده بنعمه وعطاياه.
هذه صفات جماله تبارك وتعالى. ونحن الليلة نقف على هذا الاسم الكريم العظيم اللطيف. وكما قلت فإن إيماننا بأسماء الله وصفاته معناه أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ثانيا أن تعتقد أنها كلها حسنى وأن صفاته كلها عليا لا يعتريها شيء من النقص، والعياذ بالله تعالى فهو الذي نزه نفسه عن كل نقيصة سبحانه وبحمده. ثالثا أن توحد الله عز وجل بها وتدعوه بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، فتسأل الله عز وجل فإذا سألته الرحمة تسأله باسمه الرحيم، وإذا سألته أن يجعل لك في قلوب العباد مدة وأن يجعل لك عنده مدة فتسأله باسمه الودود. وإذا سألت الله تبارك وتعالى اللطف فيما جرت به المقادير فإنك تسأله باسمه اللطيف، وهو حديث الليلة أيها الإخوة الكرام. اللطيف كلمة اللطف في اللغة تدور على عدة معاني، وأنا أريدكم أن تنتبهوا معي فالحديث وإن كان طويلا لكنه مفيد لكم بإذن الله عز وجل. اللطف في اللغة يدور على عدة معاني، فاللطف بمعنى دقة العلم وشدة الخبرة، فيقال لطف علمه إذا دق علمه واتسع وعلم بخفيات الأمور وخبايا الأسرار، ولا يعلم ذلك إلا رب العالمين عز وجل. إن هذا المعنى الأول اللطف، اللطف هو إيه؟ دقة العلم وسعة العلم وسعة الخبرة، والعلم بعواقب الأمور ودقائقها وتفاصيلها ومصالحها ومفاسدها وما ينفع الناس منها وما يضرهم، علما حقيقيا كاملا تاما لا يعتريه شيء من شك ولا ريبة ولا تردد ولا نسيان. هذا هو اللطف. ولذا فإن أكثر ما جاء اسم اللطيف في القرآن جاء مقرونا باسم آخر من أسماء الله تعالى، هو الخبير، وهو اللطيف الخبير. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا خبيرا، اتسع علمه واتسعت خبرته فلا يخفى عليه شيء من خلقه. اللطيف الذي له سعيده اللطيف الذي له فاعله فقال فينا له بضرب الايه؟ بضرب الطاء عشان تفرق بيننا وبين المعنى الاخر الذي سنذكره. اللطيف الذي له فاعله حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور، ولا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى.
المعنى الثاني معنى اللغة لغة يأتي من لطفة، هنا الطاء مفتوحة لطفة، لطفة بمعنى أحسن ورفق وقدم البر والخير وتودد بالفضائل إلى غيره. فاللطف هو البر والإحسان وحسن التناول للأمور وإعطاء العباد الخير والفضل من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحتسبون. وهذا أيضا إنما يكون في حق الله عز وجل، وقد يتصف العباد بشيء من هذا. اللطيف الذي لطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هذا هو اللطيف، ربنا تبارك وتعالى. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم من مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الشوكاني رحمه الله في قوله عز وجل: إن ربي لطيف، قال: إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جمع بين هذين التعريفين لطفة وإيه؟ لطفة، لطفة الأولى اللي هي المعنى إيه؟ دقة العلم وسعة الخبرة، ولطفة الثانية بمعنى معنى الرفق والبر والإحسان إلى العباد. قال السعدي رحمه الله: اللطيف الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، بالباء والليل واللام، شوفي بعد شوية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة. يبقى ده معنى إيه؟ الأول إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشاغل. إنك يا أخي لو تأملت إلى لطف الله عز وجل لازداد حبك لله تعالى، ولازداد تعظيمك لله عز وجل أشد ما يكون التعظيم. اللطف أيضا يأتي بمعنى ثالث وهو من قوله ألطف، ألطف فلان فلان بلطفاته، بمعنى أهداه هدية وأتحفه بهدية. يبقى هنا معنى ثالث اسمه ايه؟ ألطف. والهدية اسمها ايه؟ لطفة، كلها مفتوحة، لطفة أي هدية أو تحفة أو عطية، تحفة مش على معنى ما كلنا بنفهم. ناس كتير تقول أنا ما بحبش الحاجة، يقول لك تحفة. التحفة دي أصلا هي شيء ثمين، الهدية الغالية، والشيء الذي يتحف به العباد يعني يكرمون به. يعني أنا بعد إذنكم أنا إذا وصفت هذا الجمع الكريم بأنه جمع من التحف، أنا لا أشكركم والله، لا أسيء إليكم، وإنما كلكم كنوز. نعم، ولو يعني علم أهل الأثار بكم فالتحفة معنى إيه؟ الهدية والعطية والشيء الثمين. ومنه تحفة أهل الجنة، أهل الجنة عندما يدخلون الجنة أول ما يضحكون به زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت إيه؟ إيه وضعها؟ إيه وصفها؟ هذه تحفة لهم، إكرام لهم، إكرام لضيافتهم. فهذا المعنى الثالث اللي هو المنتظر. وهذا أيضا يكون في حق الله عز وجل، فهو تبارك وتعالى الذي يلطف عباده بالألطاف واللطائف العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وكل نعمة عليه فإنما هي منه وحده تبارك وتعالى، وكل نفس تتنفسه شيء من لطائفه العظيمة عليه التي يجب أن تحملها عليه وتشكرها، تحمله عليها وتشكره عز وجل عليها وتثني عليه بفضائله ولطائفه سبحانه وتعالى. شوف الإمام الغزالي أبو حامد يقول كلاما جميلا في معنى اسم الله اللطيف، يقول إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وضوابطها وما تبقى منها وما نقص. خذ بالك، من يعلم إيه؟ دقائق المصالح وضوابطها، هذا يسمى لطيفا. أنت لو شفت إنسان عنده خبرة في الحياة أكبر منك سنا وأكثر منك علما، درس الأصول وفقه المصالح والمفاسد ويتكلم فيها بعلم واجتهاد لا بهوى، فأنت تعرض عليه أمرك، تقول لفلان تعال روح لفلان لأنه أكبر منا خبرة ولأنه عنده علم بالمصالح والإيه؟ والمفاسد. مع إنه ممكن يقول لك إن المصلحة في كذا وتطلع المصلحة في إيه؟ في خلاف ما قال، لأن مسألة عنه مسألة إيه؟ اجتهادية، فقد يصيب وقد يخطئ. لكن الذي يعلم بدقائق المصالح وضوابطها هو من؟ هو الله وحده، يعلم ما تبقى منها وما تطف، ثم يسلك في ايصالها الى المستحق سبيل الرفق دون العرف. الله عز وجل يعلم مصلحتك أكثر مما تعلمها أنت بنفسك. فعلم أن مصلحة فلان في أن يكون غنيا ولو أخطأه لفسد حالك، وعلم عز وجل أن مصلحة فلان وصلاحه في دينه ودنياه أن يكون فقيرا ولو أغناه لفسد أمره. إذن التقدير الذي يقدره الله عز وجل ليس عبثا والعياذ بالله، وليس امرا عشوائيا، وانما هو علم، انما هو نتاج علم وخبره واسعه عظيمه بما يصلح العباد ولا يفسده، وهو مع ذلك يسلك في ايصاله الى العباد طريق الايه؟ الرفق دون العنف. الرفق يوصل اليه الخلق برفق، لان في بعض الناس يوصل خير العباد بس بيوصلوا بايه؟ بعنف وبادب وبمن؟ والعياذ بالله. والاسم اللي بيوصل بيطلع خير ويقدم خير، لكنه يمن على العباد ما معه من الخير. فيتصدق على فلان ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه، يجي له ثاني يوم يقول له قدام الناس كده يا فلان عملت ايه ال 50 جنيه اللي اديتها لك امبارح؟ يا رب تكون اشتغلتها صح. ويلاقي نفسه يقول كله لله، يا رب كله لله على الناس كلها سمعت. واحيانا ممكن يسمع كفور ويتكلم فيه الأستاذ فلان وفلان 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 اللي خدوا امبارح ايه ايه ايه. اتقي الله. فكرني واحد شاف واحد ماشي حافي فقال له انت ليه ماشي بشكل ده؟ قال له ما عنديش ايه هذا الاسم. فرحمه الله. قال له تعالى انا اشتري لك احسن حذاء. جاب له اكرمه الله يعني لازمه كويسه وقال له انت فارق. فالمهم في يوم من الايام كان في مطر او كتبيني مرحومه زي ما هي مرحومه دلوقتي كده، نسال الله الفرج. وصاحبنا ايه؟ لابس الجزمه وماشي، وده ماشي وراه كانه بيلاقي في لقيته بقى من انتهاك عشان يدوس فيها في واحده الشكليه وتعمل فيها ده كله، دي غالية دي كذا. قال له عم خد جزمتك هي على الايه؟ كمان انت تمام؟ مش عاوز الجزمة بتاعتك. واحد تاني شاف النقطة قال ايه ده؟ ومين معاك ده ليه؟ هو ليه خدها منك كده؟ قال له عم هو اللي كان جايبها. قال له عم تعالى جايب لك أحسن من أهل مرة. فجاب له أحسن من أهل وقال له بيصير الناس خلاص ما تشغلش بالك براحتك. شاف برضه في يوم موحول كده والعياذ بالله وماشي صاحبنا في الايه؟ في الطين وعمال يخوض في البحر وبتاع وده ماشي وراه دوس ولا يهمك السحر كتير. فايه الفرق بتاعنا؟ فعشان كده ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تبطلوا المن والاذى يبطل الصدقه طلعت ولا كانك طلعت، لانك توصلها الى العباد بايه؟ بعنف ومن وجاه. واما رب العالمين فمن لطفه انه يوصل مصالح العباد إليهم ولكن برفق سبحانه. يقول الغزالي رحمه الله فمن لطفه سبحانه وتعالى، سورة عجيبة دي، وهذه سورة قريبة ترى فيها لطف الله تعالى خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم. انت الموضوع عملت لسه دراسة علمية بحتة والجنين بيكون كذا وبيتخلق ما عرفش ايه وقال لك مفهوم. اخي تأمل الى لطف الله عز وجل في هذا الذي تقراه وفي هذا الذي تتعلمه في حالك انت. ثم الهامه اياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة. هذا لطف من الله. لو إن هذا الإنسان مش عارف مع أنه سبحان الله أخرجكم من بطونكم هاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. هم على هذا ألهمك إنك تلتقي هذا الثدي لترضى منه لتتغذى به. ولولا لطف الله بك ما كان كذلك. شوف نوع اخر من اللطف يقول بل فلق البيضه عن الفرخ وقد الهمه التقاط الحب في الحال فيخرج هذا الكائن الصغير منها وقد فتح فاه ليلتقط الحب. فهذا لطفه به سبحانه وتعالى. شوف اللطف الاخر العجيب إن الطفل لما بيولد لا تكون له أسنان. ليه؟ لأنه لا يحتاج إليها في هذا الوقت، سيحتاج إليها في وقت لاحق. لكن إذا خرجت له الأسنان الآن سيؤذي أمه وسيؤذي نفسه لأنه سيمتنع أو ستمنعه الأم عن إتيان ثديها لشدة الألم الذي يصيبها وفي نفس الوقت ستأذى الأم لأنها لا تريد أن تمنعه. يعني تشوف يقول الغزالي ثم تأخير خلق السن للطفل حديث الولادة عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الارتداء باللبن عن السن فأخر السن لأنه مستغن عنه في ذلك الوقت. فمن لطفه به أن لا يخلق له السن في أول نزوله من بطن أمه حيث لا يستطيع حينئذ أن يرضع منها ولا أن ينتقم ثديها ولا تستطيع هي أن ترضعه. ثم إنبال السن له بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام. وده في حد ذاته فيه لطف كبير جدا. يقول ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع إلى غير ذلك. من الذي يصنع ذلك كله؟ إنه اللطيف. اللطيف سبحانه وبحمده. ويقول الغزالي أيضا وعلى الجملة فهو من حيث تلقى الأمور حكم سبحانه. يعني يدبر كل أمر بحكمة. ومن حيث أوجبها جواد ومن حيث رتبها مصور ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرزق لطيف. وكل هذا الذي ذكرناه يشمله معنى اللطيف. واسم اللطيف ورد في حق الله عز وجل ايضا بمعنى اخر او معنى رابع وهو معنى انه عز وجل لا تدركه الأبصار لعظمته، ولا تحيط العباد به علما لجلاله تبارك وتعالى وعظمته. قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف قد خفي عن عباده فلا يرونه في الدنيا، وإنما يرونه بإذن الله عز وجل في الآخرة. الناس كنت أقول الكلام ده لبعض إخوانكم من أيام، إن في ناس المبتدعة أشد الناس إيمانا من حلاوة الإيمان. ليه؟ لأنك أيها السني تثبت رؤية الله، لأن الله عز وجل بين ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. لكن يجي بقى الأشعري والجهمي وغيرهم فلا يثبت رؤية الله عز وجل، يقول لك لا، العباد ما يشوفوش ربنا يوم القيامة. ازاي يشوفوا ربنا؟ لو شافوه يبقى زي المخلوقات، لا حول ولا قوة الا بالله. ويجي مستدل كلمة ايه؟ لا تدركه الأبصار. طب هو قال لا تدركه ولا قال لا تراه؟ لا تراه. طيب أين دار القمر؟ هل تدرك القمر كله؟ كجسم؟ تدرك حاله؟ تدرك حجمه؟ ولا دار الله هو الله؟ طيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو الكوكب الدري الغابر في السماء، أو كما ترون القمر هل تغامرون في رؤيته؟ فكذلك سترون ربكم عز وجل ولا تغامرون في رؤيته. ولكن ليس معنى هذا أنك تدرك ربك تبارك وتعالى، لأنه أعظم وأجل وأكبر من أن تدركه الإيه؟ الأبصار. لكنها ترى. فالمبتدع شوف يا أخي أنت قاعد كده وتقول يا سلام، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. تفتكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لكن هذا المبتدع يقول لك لا تشهدوه، قد خليك محروم، عشان كده مش حاسس. الإيمان عنده مجرد فكرة كلامية فلسفية بعيدة من البعد عن الروح والقلب والمشاعر التي تسمو بالإنسان. فالله عز وجل لطيف قد خفي عن عباده، فهم في الدنيا لا يرونه، وهم في الآخرة يرونه ولا يدركونه لعظمته سبحانه وتعالى. ورد اسم لطيف في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، منها هذه الآية التي تلوناها، ومنها قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا لطف على العباد أجمعين، ولو شاء لمنع الماء عن الوصول إلى الأرض فلطهرت الأرض ولأجلب الناس وماتوا عطشا وجوعا، ولكن من لطفه بعباده أنزل من السماء ماء فجعل الأرض تستقبل هذا الماء، وجعل النبات يستقبل هذا الماء فتنبت منه الأرض، فيشرب الناس من الماء ويأكلون من هذا النبات ويتغذون منه، من الذي يفعل هذا الخير اللطيف؟ سبحان الله بحمده. وفي قوله عز وجل: إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي قوله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء. وفي قوله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوف الآية العجيبة، بدأ باللطف قال لطيف، وختم باسمين عظيمين من أسماء الجلال وهو قوي عزيز. إيه معنى الكلام قوي؟ فهو بقوته عز وجل يجلب الرزق لعباده، وبقوته عز وجل وعزته يمنع الرزق عمن شاء من عباده. لطيف يضع الرزق عند من يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء، لأنه هو العليم بإحدى بدقائق المصالح وضوابط الآلات. وورد اسم الله عز وجل اللطيف في السنة في الحديث العظيم الجميل، حديث عائشة رضي الله عنها لما خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ترقب أين ذهب في جوف الليل، ثم رجعت بعدما رأته عند البقيع والمأنت، رجعت وأسرعت حتى وصلت قبل أن يصل رسول الله. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال: مالك يا عائش؟ حشي ربي، أصابك شيء في صدرك؟ قالت: لا يا رسول الله، ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. لطيف خبير، ايه ليه المناسبه هنا؟ ان الامر الذي خفي عن رسول الله لا يخفى على الله، فهو بهذا لطيف. علم هذه الدقيقه التي اسرتها ام المؤمنين، الله عز وجل يعلم بها. ثم تعالى بنا لنرى شيئا من لطف الله عز وجل بأنبيائه ورسله. جزئتوا؟ حتى لو زئتوا كم؟ يعني في يوم سبعة ستة. في سبعة تين بس معكم النهاردة وبكرة خطبة الجمعة، الله المستعان. لو تأملت إلى لطفه تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله لرأيت عجبا. ناخذ امثله سريعه كده. لطفه بموسى عليه السلام، وانا ابدا به مع ان يوسف عليه السلام كان قبل موسى، لكن خذ البدايه عشان تتامل وتطبق وتقيس. تقيس وبالقياس تتبين ما تريد، وعندها تصمت وتعلم ان الله عز وجل بيده مقادير كل شيء. شوف فرعون هذا المجرم الطاغية الجبار الذي سخر جنوده لإيذاء العباد وقتلهم وذبحهم، يصدر امره بإجرامه بذبح كل ولد يولد في بني إسرائيل، لأن الكهنة اللي حواليه كهنة، قالوا له أنت في ولد هيتولد من الجماعة دول من الشعب ده أهو، هيبقى عليه هلاك، إلحق نفسك. فقال بسرعة وقال: كل مولود يولد يكون ولد من بني إسرائيل يذبح. تصور إن أنت بقى الشرطة الفرعونية تطلب عليك ولا يكسرون البلد حتى لو كان من حاجة في ذلك الوقت ويدخلوا ايه في ايه؟ خليني فتش عن ايه؟ عن حمل في بطن امرأتك. تصور الى ماذا تجر؟ هل المرأة حامل؟ لا مش حامل، طب كويس مفيش مشكلة. لو حملت يعرف حملت من قد ايه وبقيلها قد ايه ويكتب دي بقيلها 7 شهور ودي بقيلها 5 شهور ودي بقيلها 3 شهور وكل ده مكتوب مقيد في الملفات بتاعة الشرطة الفرعونية. تمام؟ كل طفل له ملف. تخيل كل جنين له ملف. خلينا حد نتكلم عن فرعون، كل جنين عند فرعون له ملف. ويجوا في وقت المعهود يطلب على ايه؟ المولود شرف الناس. ليه؟ عشان لو ولد هنذبحه قدام عينيه أمام عين أبيه وأمه، سنذبحه. طب وكان بنت؟ لا، البنت دي تربوها وتكبروها وتحسوها كويس جدا جدا انتوا أبوه وأمه، عشان لما تكبر كده تبقى كويسة تروح تشتغل خادمة عند فرعون. انتوا شايفين؟ بذلك حقنا لهم ايه؟ هو ده معنى كلمة ويستحيي نساءهم. مش مانع لما هما لسه بنوتات صغيرات يقول لهم انتوا عليهم ولا ايه؟ لحد ما اول ما يكبروا اشتغلوا خدامين عند فرعون خادمات. مش عارف تضحكوا عليه ليه وين؟ يستمر الحال على هذا طويلا طويلا حتى ان بدا الناس يفهموا. فالجماعه المجرمين اللي حوالين فرعون قالوا له انت كده بنو اسرائيل هيخلصوا واحنا هنشتغل خدامين بعد شويه. امال الحال ايه؟ 1200 سنه وسنه. شوف بقى الشيطان العالمي يولد هارون عليه السلام في السنة التي ينجو فيها الأطفال من الذبح، ويولد موسى عليه السلام في السنة التي يوضع فيها الأطفال، ومش هيتذبح. فرعون يتحدى مين؟ يتحدى الله. فهل أحد أقوى من الله يا إخوان؟ هل أحد أكبر من الله؟ سبحانه ومحمد يتولد في نفس السنة اللي يذبح فيها الأطفال. وتيجي بقى يجي لطف أعجب من ده، خد بالك كل ده لطف، لطف عجيب. يوحي الله عز وجل إلى أمي هو أنت خايف على ابنك؟ ارميه في البحر. إيه ده؟ لطف. أنا لو أنا قلت أقول الكلمة دي لو أن الواحدة أنت وقيت على ابنك حاجة لو في البحر هيقول برضه عندنا لطف، بس بمعنى آخر. ما هو اللطف أنا نسيت أقول بمعنى الخامس بقى. ها؟ أنت غاموسين أنا أحنا. اللطف أنا دماغه كده. لكن رب العالمين عز وجل هو الذي يأمر هذه الآية. فإذا خفت عليه لما تخافي عليه مش حافظ عليه. ما هي لو حضرته وحافظت عليه يدخل يخطب مين؟ يخطب مين بقى؟ شيء؟ لا، لما تخافي عليه ألقيه في اليم، الصندوق في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا، شوف من العظمة الجميلة دي، إنا وتصور كلمة العظمة والروح. محدش يتحدى ربنا. اللي يتحدى ربنا ربنا هيسحبه عاجلا واجلا. وفي عمقك نفسية عشان شوية اللي حواليك اللي خلاص يقول انا مخلف فيها لا والله ابدا. فاستغفروا ال فرعون وشو قالوا ايه؟ فالتقطوا ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني طب هم التقطوه عشان عشان يقول لهم ايه؟ ولد قرة عليهم لولد شرك. فربنا عز وجل هنا يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله كان لم يكن اللي هيقولها
من التوفيق لا
لا
لا لا
لا
تكيف عفوا.
ما هو التوكيد والتأكيد شيء مروح في هذا لا استقبالية هو غير حقيقي. هو الأسماء هذه لا أقول هو المعنى صح هي اسمها لا الصيرورة الصيرورة بمعنى إيه؟ التقطه ليصير لهم بعد ذلك عدو المحزن. ما ينفعش يقول لها باب التعريف لان لو قلنا باب التعريف احنا جبناها عشان نموتنا؟ لا. فهم باب التعريف هم التقطوه ليكون لهم قرة عين وولدا. لكن الصيرورة فيما ياتي بعد ذلك في مستقبل الايام وما استقبلت احد المنتهى ليكون لهم عدو المحزن اي ليصير لهم عدو المحزن. شوف العجب. وحرمنا عليه المراضع من قبل فأي واحدة فيك ترضعه لا يقبل ثانية امرأة على الإطلاق. ومع ذلك عمال يصرخ عايز يرضع. طب وبعدين هنعمل ايه؟ أم موسى شوف بقى لطف ربنا بيقول أم موسى أصابها من الهم ما أصابها وإن كانت لدوني به نقص نص حضور أهلي اللي عندهم دايما هيضيع لولا أن وطأتنا على قلبها قوة اللطف يجي في الوقت المناسب. فأنا عايز أقول لك برضه طريق إلى قضاء الله لأن ربنا عز وجل إذا كتب عليك قضاء أو قدرا سيلطف بك في هذا القدر لطفا أنت لا تحسن لا تحتسب ولا تشعر به ولا تحسب له حسابا وتقول أنا كنت فاكر أنها هتيجي كذا تطلعي كذا وأنا اللي كنت خايف وأنا اللي كنت مرعوب وأنا اللي كنت وإن ممكن تسأل نفسك الكلام ده سبحان الله سبحان الله. فلله عز وجل حكم كان غلط يضعها حيث يشاء. اللطف هنا ان يربط على قلبها ويثبت قلبها وتبعت منها حتى تبص اثره فلا تعرف انه مش عارفين يرضع والوصفات بقى عمالين يخطبون هنا هنا مش لاقيين حد. قالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلون لكم وهم له ناصحون. شوف اللطف ده اللطف هنا فين؟ اللطف انه تيجي ام موسى عليه السلام وهي التي ترضع موسى وتاخذ قدره على الرضاعه. من مين؟ من فرعون. تاخذ قدره على ارضاعه. ارايت اللطف ويربى في بيت فرعون. وطبعا بقى بيت فرعون مليان بقى الايه؟ الاطعمه اللي ما بياكلهاش عامه للشعب. من الفقراء الكحيانين من امثالنا، قصدي يعني من امثال الشعب في ذلك الوقت. تمام؟ فعمالين كانوا احسن اكلوا بيكبروا بتاع لحد ما يكبر فواكزه واتخض عليه يزق واحد زاد يخلص عليه سبحان في تقدير الله عز وجل له أن يخرج من مصر ويذهب إلى مديان ويلتقي بالرجل الصالح ويزوج ابنته ويقضي العشر سنين وقد وفى عليه السلام. وبعدين يأتي اللطف أن يوحي الله إليه ويأتي اللطف بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون. والقبيلة القصة الطويلة الجميلة التي تعلمون بقيتها، لكن هذا جانب يسير من لطف الله عز وجل لموسى عليه السلام. تعال أوريك جانبا آخر من لطف الله عز وجل ليوسف عليه السلام عشان تعرف انه هو ليه في آخر قصته قال إن ربي لطيف لمن شاء. يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوانه له في الجهد وبيعه وتفريقه بينه وبين أبيه. خلينا نقف معنا شوية. تصور في قصة يوسف عليه السلام من أول لحظة تجد المعنى الرائع جدا أنه من المحن تولد المنح. فلما تتأمل القصة تلاقي محنة مباشرة تتبعها منح. من أول الأمر شاف الرؤيا عليه السلام وحكاها لأبيه وقال له لا تقصر، لا تقصر رؤياك على إخوانك، لأنه لو عمل كده هيحصل محنة. فيعرف القصة فيقولوا احنا عايزين ناخد معانا خرج معانا فسح معانا متوقع ويلعب. اني اخاف او اني لا يحزنني ان تذهبوا بي، يحزنني ما احبش وشي الجو من شده خوفي واخاف ان ياكله الضيق وانتم عنه غافلون لولا انه خرج من عند ابيه. ما كان حصل له بعد ذلك ما حصل في مصر. شوف لو فضل موجود عندي ما كانش حاجه اتغيرت، لكن اخذوه ولما اخذوه القوه في الايه؟ في الجهد. لولا انه القوه في الجهد ما كانوش جماعه اللي يقول خدوه عشان يودوه فين؟ مصر. مع انهم مدوه بطريقه منكره باعوه بثمن ايه؟ واللي اشتراه مين؟ العزيز. ممكن حد كان غير العزيز يشتريه، مش كده؟ وكان ممكن اي واحد من اهل مصر يشتري يوسف عليه السلام لما مجرد عبد عنه وخلاص كانت القضيه، لكن عزيز مصر بنفسه هو اللي يشتريه لولا انه شراه. ما كان بعد ذلك هو عزيز متخيلين؟ طيب لولا انه تربى في بيت امرأة العزيز ما كانت فتنت به امرأة العزيز، ولولا انها فتنت به ما كان وضع في السجن، ولولا انه وضع في السجن ما كان بقي الرجلين صاحبي الرؤيا، ولولا انه اول لهما الرؤيا وخرج احدهما ساقي الخمر ما كان تذكر يوسف وقال للملك في واحد بأول الرؤى بس انتوا حاطينه في السجن اروح اشوفه. انتوا متخيلين؟ شايفين التسلسل؟ ولما رجع اليه كان يوسف عليه السلام عزيزا، ولولا ان الله عز وجل قذف في قلبه العزه الى ذلك الوقت ما كانش خرج. او كان خرج ومحدش ايه؟ سمع عنه خرج. واحد دخل السجن وطلع من السجن، كان فين؟ في مصر. طب دخل ليه؟ مالهاش دعوة. طب يطلع امتى؟ ما تسألش. طب فين حقيقي؟ لا مفيش. إليه وقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة هل دخلت في مجالكم؟ بس أنا مش هطلع إلى البيت أنت تلاقي شو العزة؟ ده كان سبب في إن هو يجيب النسوة واللي يقول له والله إن أنا أعرف عنه إلا كل خير بعد إيه لو نبي إيه؟ تمام وقت العزيز سألته قال ويطلع يوسف عليه السلام يدوني لي استخلصه لنفسي وبعدين يعطى مول كبس شوف اللطف تعالى نقرا مع بعض كلام شيخ الاسلام يقول كان صبر يوسف عن مطاوعه امراه العزيز على شانها اكمل من صبره على القاء اخوانه لهم في الجب وتفريقهم بينه وبين أبيه فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الدين غير الصرف يعني إيه كلام ده؟ يعني لما سألوه له في الجنة يوسف عليه السلام كان له حيلة يقول لهم لا ما تلمونيش أو الموري أو أنا عاوز تاني أو مش عاوز؟ لا طب لما اتباع لا طب لما كل بينه وبين ابي كان له راي لا لكن انت كل راي واختيار الذي اصبح حاجه الانسان في وقت في وقت مراوده المراه له لان ده الامر اللي ايه اللي فيه اختيار تقبل ولا مش هتقبل شوف بقى بيقول لي واما صبره عن المعصيه فصبر اختيار ورضا ومشاركة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة صبر على إنه من يحشي الله العزيز ولا يستجيب لها ده اسمه صبر يا إخوانا ها صبر اختيار ورضا لأنه كان ممكن يروح كان ممكن يروح فهو لم يذهب ولم يخرج ولم وصبر عن هذه المعصيه وامتنع منها مع ان كانت كل الدواعي متوفره انه يقع في هذه المعصيه لكن الكلام ده الشيخ الاسلام يقول فانه كان شوف هذه الدواعي الاسباب التي كانت تدعو يوسف عليه السلام الى الوقوع في المعصيه مع ومع ذلك كله لم يقع في المعصيه ايه الاسباب دي؟ اول حاجه كان شابا وداعيه الشباب اليها قويه شاب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول عجب ربك من شاب لا صفوه له شاب صغير ولا يميل الى النساء ده يبقى شيء عجيب جدا جدا عجب ربك والله عز وجل اعجب نعم يعجب لكن عجبه عجب ايه؟ يليق به تبارك وتعالى. ولهذا ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ ثاني. ليه شيخ ثاني؟ خلاص عدت المرحله دي. كبرت سنه. لم يعد هذا فكيف يقع في السنه بعد ما صار شيخا يعني كبيرا في السن عجوزا تمام عشان كده الرجل الذي دعا عليه سعد اتكلمنا عنه جمعه اللي فاتت فاكرين دعا عليه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان ربنا يطول عمره ويطيل فقره ويعلمه لايه؟ كبر في السن حتى سقط حجبه على عينيه من الكبر وطول ما كانش عقل يجلس للبنات. ايه مالك يا مجنون ده انت البني؟ هو الرجل المفتون اصابت في دعوه سعد. نسال الله السلامه والعافيه. دعا المظلوم. الى اول حاجه كان ايه؟ شاب خلي الاسم ده اول داعيه من دواعي اول سبب من دواعي الوقوع فيه المعصية والفتنة.
ثانيا أنه كان عذابا ليس معه ما يعوضه ويرد شهوته، لأن لو كان متزوج كان يجي دلوقتي إذا رأى أحد من المرأة ما يعجبه فليرجع إلى أهله، فإن معها مثل الذي معه. ثالث حاجة وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله. لو إنه بلد غريب محدش يعرف فيها يعمل له عزم. عشان كده في بعض الشباب اللي صلى الله عليه لما يحب يقع في شيء من الغوايه والباطل والحرام يقول ايه؟ يسافر دوله كده في امريكا ولا بتاع معاد الشباب يعرفه ويفعل ما يشاء ونسي ان له عينا رقيبه صاحبها لطيف خبير لا تخفى عليه خفيه. واذا خلوت بغيبه في ظلمه والنفس داعيه إن الذي خلق الظلام يغلب. فده سببه إن هو غريب محدش عرف، فلو عمل حاجة محدش يتكلم عليه. رابعا أنه كان مملوكا عبد، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، يعني أن المملوك يعني حاجة مش بنلوم عليه زي ما بنلوم على الدين عن الحر. وكذلك الأمل، لما تزني الأمل حتى حد الأمل نصف الحد الذي يقام على الايه؟ على الحب. شفت؟ طيب يبقى دي فيها اربع حاجات اهو. والمرأة جميلة، هي لو كانت قبيحة منظرها وحش كان ممكن واحد يقول ايه ده؟ ايه الأرض؟ راح يصوم يصوم ويطلع على يعني دي حتى شبهها بشيء، لكنها جميلة وجمالها يزيدها ايه؟ فتنة. طبعا جميلة ايه برضه؟ لأنها امرأة العزيز. امرأة العزيز. وكان في مقام رئيس الوزراء في ذلك الوقت كما يقولون. امرأة العزيز انت عارف الناس اللي الكبار دول بينبوا بينبوا يعني زوجاتهم على الخلاص. ليه؟ عشان لما يطلع من القمر ولا الوقت وقت اللي المفروض يزور البلد ولا حاجه وقت امريكي ولا وقت الماني ولا بتاع يجي قايل كده هو ايه بمنتهى الشان والفرح ومرات بابه ويقول لهم كده بمنتهى السرور This is my wife. ده يوسف هذه مراتي والناس فرحانين بيها. انتوا فاكرين مش عارف فاكرين ولا مش فاكرين الكبار ممكن يسيبوا فلنقل بيلاقيها مش نفسه ما في الايه؟ الجماهير. فهي امراه جميله تفسيره فهو شاف عدد غريب مملوك، وهي مع ذلك ذات منصب. ذات منصب يعني محدش هيقدر ينافس هذا الرجال لأن منصبها أعلى من منصب الراجل أصلا. إذا كان راجل أصلا تمام منصبها أعلى منه عند المشيخ. هتشوف دلوقتي يوسف أعرض عن هذا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس خلاص وراح ننام بقى خلصت كده يا حمش خلصت خلاص خربت كده. يعني بس انت بتصور المنظر خلاص هو كده خلاص بعد ما عرف الحقيقه. قول لي استغفري قصدي يعني استهان استغفري انك كنت من الخاطئين وخلاص انتهى الموضوع تمام. وذلك منصبي وهي سيدته اي سبب كمان اهو مش عارف ده خامس ولا سادس سادس سيدته يعني المفروض ان هو امور ضيعت وقد غاب الرقيب
قالش وليه، ما قالش واخلقت ولا قال وخلقت، لكن قال وخلقت. وزياده المبنى في اللغه العربيه تدل على زياده الايه؟ المعنى. زياده المبنى تدل على زياده المعنى اللي هو الاحكام، احكام تغليف الابواب احكام اغلاق الابواب. فمن شرطي يبقى ده سببه، وهي الداعيه له الى نفسها. شوف دليل فرعون والملائكه، فهذا يسببه الملك الامرين، والحريص على ذلك اشد الحرص. بسبب تسعه يعني مش بس تدعوه خلاص انتهى الموضوع، لكن تعمل كل الوسائل حتى تصل اليه. ولو عادته ان لم يفعل بالسجن والصغار. قال 11 سبب على الاقل يستمر ان هو يقع في ذلك المعصيه، ومع ذلك عصمه الله عز وجل. يقول ابن تيميه رحمه الله: ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وايثارا لما عند الله، واين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي هذا وهذا. لو تأملنا أيها الإخوة الكرام إلى لطف الله عز وجل بعباده لرأينا عجبا عجبا. شكلنا طويل قوي، بس الموضوع طويل نحتاج الكلام. هل نحتاج لهذا؟ عمر بن من لطف الله عز وجل بعبده ونذكر كده يعني ايه قطرات البحر شيء يسير جدا جدا. من لطف الله عز وجل بعبده ان ارسل اليه رسولا وانزل عليه كتابا يدعوه الرسول الى توحيد رب العالمين عز وجل، ويهديه الكتاب الى الطريق المستقيم الموصل اليه، ولو شاء لتركه ولو عذبه دون ان يفعل العبد شيئا لعذبه وهو غير ظالم له لانه خالقه وربه سبحانه وتعالى. من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ان يسر لهم ارزاقهم ومطاعمهم ومشاربهم وانبت لهم الحب والكلى، ولولا فضله ورحمته لهلكت العباد ولهلكت الدواب ولهلك الحرث والنسل، ولكنه عز وجل لطيف بعباده. من لطفه تبارك وتعالى بعباده انه يبتلي بعض العباد بالمصائب لانه يريد ان يرفع درجتهم عنده، فيبتليه بالمحنة ليمحصه ويطهره وينقيه، ثم ليوقيه بعد ذلك في درجاته في درجات أهل النعيم عنده عز وجل. فيبتلي بالمحنة وهو مع ذلك لا يبتلي العبد إلا ليرحمه وليرفع درجته وليغفر ذنوبه. ومن لطفه عز وجل بعباده ان يبتلي العبد بابتلائه ثم يرزقه الصبر على هذا الابتلاء ليرفع درجته، لان ممكن يبتلي العبد ولكن يحرمه من نعمه الايه؟ من نعمه الصبر. فاذا مبتلى ولا يصبر، فاذا ابتلي وصبر فليعلم ان ذلك من توفيق الله له ولطفه به، ولو شاء لجعله جسوعا قنوطا متسخما فتجتمع عليه بلاءات الدنيا والاخره. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله تعالى. ومن لطفه عز وجل لعبده ووليه الذي يريد ان يتم عليه احسانه ويشمله بكرمه ويوفقه
أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه، وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته. كمن دعل الأنبياء بأذى قومه وبالجهاد في سبيله، وكمن دعل أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. ومن لطفه عز وجل لعبده، شوف المعنى الجميل أوي، أنه قد يسبب للعبد معصية يقع العبد فيها ليتوب العبد منها فيكون مقامه بعد التوبة أرفع من مقامه قبل المعصية. بس طبعا حاجة استغل لطفي وقول لك طبعا أنا مالي، الله عز وجل هو الذي وفقني للمعاصي، الله وفقني للمعصية، طب هل سيوفقك إلى الطاعة والتوبة ولا لا؟ خذ السياق كله، إن ربنا يبايع عبد المعصية عشان إيه؟ ينكسر العبد إلى ربه ويزيل نفسه لربه ويستغفر ويتوب، فإذا انكسر وتاب واستغفر قبل توبته وغفر له، وربما كان عند الله أعلى مقاما منه قبل أن يعصي. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. في واحد يكون مطيع ما بيعملش معاصي، فتلاقيه وصل لمرحلة الايه؟ العجب والكبر. ولما تيجي تكلمه دايما يتكلم يقول لك ايه؟ الكلام ده ما يكونش الا العوام لأصحاب الذنوب والمعاصي. العوام من أصحاب الذنوب والمعاصي يفعلون هذا، وأنت مين؟ أنت معصوم عن الحق، ولا أنت إيه بالظبط؟ من الخواص مش كده؟ الذين لا يعصون، وتلاقي بقى من الخواص ده ممكن تلاقي في غاية الغفلة. ما هو إذا ما هيعملش بالمعصية ممكن يهلك من إيه؟ بالغفلة، عمال يعمل عبادات روتينية كلها، ممكن يقوم ويجي أي فاسد مين زيها؟ يقوم كده ساعة اثنين ثلاثة ويصلي في البيت لحد الفجر. مين؟ مين اللي يعمل كده؟ فلان؟ فلان كويس اللي بيحصل معاه في المسجد. أهو ده بقى العجب والعياذ بالله الذي يهلك صاحبه. فممكن تكون معصية بسبب إن الواحد كل انكسار وتوبة وطاعة أحسن من إيه؟ أحسن من طاعة تكون في العجب والغرور والعياذ بالله. ومن لطف الله بعبده أنه يبدل سيئات العبد إلى حسنات ويطلعه على ذلك. مش بس يلاقيها ويبدلها وخلاص، لا، يوريه سيئات بتاعته. شوف عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، هل نضيع؟ لا، مش هتضيع ولا حاجة. هو للمشاكل أنا بدلته لك حسنات. شوف اللطف يا إخواني. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن، يدنيه يقربه منه عز وجل، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستر. يستر، شوف يستر ازاي، هذا لطف منه لا يفضحه امام العباد، ولكن يستره عن الناس جميعا ليكون الحديث بينه وبين عبده فقط لطيف. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي، يعني نعم يا ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه مات، قال: سترتها عليك في الدنيا وألا أغفرها لك اليوم.
من الذي يصنع هذا؟
اللطيف، اللطيف. لو شاء لأوضحه في الدنيا بنوره،
ولكنه سترها عليك. يا رب استرنا يا رب،
استرنا جميعا يا رب.
لو شاء لفضحه بذنوبه، ولكنه ستره في الدنيا،
ثم هو يسوه يوم القيامة فيضع كفه عليه،
ثم هو يغفر له كل هذه الذنوب. قال رسول الله: فيعطى كتاب حسناته،
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد:
Thank you.
للعبد. عشان كده في قصة يوسف عليه السلام قدر الله له أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة على يوسف وأبيه عليه السلام، وكان في مبدئها ممنوعة، ولكن كانت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. وإذا قال عليه السلام إن ربي لطيفٌ لما يشاء من الأمور التي من الله عليك كانت أمورا خيرية، لكن إذا جاء هذه الأمور من الداخل أي ربط الله عز وجل بعبده فشرح له صدره وفتح له من باب الخير كذا وكذا وكذا أمور داخلية، إذا لمط به لمط بعبده. طبعا لما نيجي نتكلم عن اسم الله اللطيف في المواقف أو الأحداث اللي بتحصل لك كل يوم، سبب لطف الله في كل دقيقة من دقائق حياتك. وأقول لأسألك كل واحد فيكم اديني موقف من مواقف كده حصلت لك وربنا لطف بيك في الموقف ده، لطف بيك في الموقف ده. شوف يعني أذكر موقف الشيخ سيدنا الشيخ الحويني حفظه الله، كان بيتكلم مره عن قضيه اللطف، لطف الله بالعباد، ويقول كان بيحكي عن نفسه وهو صغير في السن انه كان نايم مره في البيت وشيء بعدين والده او والدته ضربته فخرج من البيت ونام تحت جرار او ايه؟ وبعدين هو نام وارتاح انه بعد ما قام مباشره جه جرار او نام حاجه في نفس هذا المكان عشان يشيل القش دوت، فتصور انه بقي على هذا الحال ماذا كان يكون؟ لطف. انت بقى في حياتك، انا كنت لسه بتكلم في القضيه لطف الله لعباده، واحد الاخوه الكرام حد كده كبير في السن قال لي انا كنت في وقت من الاوقات كنت طالع من المدرسه بتاعتي ومدير مدرسه، وبعدين رحت مصلح المحمول عند حد فطول علينا جدا جدا جدا. المهم على ما خدناه وبتاع كان وقت طويل، عشان انت وقت طويل انت بقى ايه متضايق منه وعامل خلصنا عشان نروح عشان نخلص. المهم ركبوا العربيه وسلكوا طريقا غير الطريق المعهود اللي هم يسلكوها. بمجرد ما طلع على اول الشارع وجد بنته كبيره شابه وجدها مخطوفه، شابين خطفوها في طفلهم ماشيين بيها. فجاه هو ايه؟ طالع كان ممكن يخلص ويروح البيت ويقول على قصص من حد شعر. فجاء روح الله عز وجل نزل الراجل وخد بنته وعمل في الاولاد دول ما كسر الله بهم. شوف لطف، هذا لطف الله عز وجل. احكي لكم عن موقف كان يعني حصل الاسبوع الماضي فقط. الموقف ده هو الذي دعاني الى ان القي هذه المحاضره اكثر من مره في اكثر من مسجد. الموقف ده انا كنت مع اثنين من الاخوه الشباب في بلد عندي، وكنت في مركز من المراكز وهم جم خدوني الساعه كانت حوالي 12 في الليل او اكثر، وانا قلت لهم خلاص انا مفروض اني عايز اروح عشان اذاكر شويه واتحضر وكذا. قالوا لي لا مش هنروح دلوقتي، احنا عايزين ناكل وعايزين كذا وكذا. قعدنا معاهم وروحنا جابوا اكل وقعدنا في مكان كده يعني ايه طريق، لكن المرضى عليه قليل في وقت الليل. واحنا قاعدين خلصنا الاكل عملنا جابوا شاي مع عشرين وشربنا وبتاع، وبدات اقول للاخوه كل واحد فيكم ايه يعمل لي كده جروب للخطبه بتاعته، شوف الاخوه لما يجي يكلم الناس يقول ايه عشان ما تفرحش من الناس الكلام يعني. المهم كل ده وقت طويل، وفجأة حد من الإخوة بيقول لي يا شيخ في حد قالع هدومه كلها واقف في الغيط اللي هناك دي تحت السور اللي احنا كنا فيه بيتكلموا، قالع هدومه ما ليس عليه شيء اطلاقا. طبعا الساعة كانت حوالي 2 بالليل، فالموضوع أصابني الموضوع الشريف. قلت له لما تشوف الموضوع يا شيخ احسن يكون مهموم يعمل كده. قلت له ما يعمل كده يلا نشوف. راحوا الاخوه رحت معاهم بدأنا نكلم الولد. فوجئنا بشاهد في اخواني وشه مش ظاهر عليه ابدا انه وحش ولا صايع ولا مو ولا كذا ولا كذا ولا شاهد، لكن هو شاهد حاجه او حد سال حاجه وافقده وعيه تماما لدرجه انه واقف مش حاسس بنفسه اطلاقا، عالي كما ولدته امه وحتى مش واعي انه رسل نفسه. بدانا نكلمه يا ابني انت مين؟ يا ابني انت مين اللي جابك هنا؟ يا ابني انت كذا؟ عرفت ان اسمه كذا وانه جاي من محافظه بعيده جدا عن محافظتنا. استغربت جدا. طب ده اللي جاب من هناك لحد هنا وعالج بهذه الطريقه؟ يا ابني ايه اللي عمل فيه كده؟ طبعا الولد بيقول كلمتين يمين كلمتين شمال وهو اللي قال وهي اللي عملت وهو اللي كذا وما اعرفش الاغنيه كان اسمها ايه واسمها بعد كده والخطر ده. فكان كلمة رسم. طالع علينا الأمر مش قادرين نفهم حاجة، قعدنا جبنا له لبن وليمون كده عشان نطلعه من اللي هو فيه. بعد أحد من الإخوة جاب له لبس لبسناه وطلعناه وقعدنا معاه حوالي ثمان ساعة ونص كاملة وإحنا بنحاول بس نعرف رقم حد من أهله عشان نكلمه. إحنا عرفنا بقى الولد له في حاجة وإنه حد صنع كل شغلانة. طالع علي الامر والشباب كان مجموعه الشباب اللي كانوا في معانا قالوا خلاص بيسلموا. بتسلموني؟ بتسلموني؟ ما انت فاكر هتسلموا؟ انا ممكن اقول عليك من اخواني المبشرين. تسلموا روح فين ده؟ لا تسلموه. سيبوه عسى ان ينفعنا. طبعا مش هتسلم الولد بس هقول له تمام يا شيخ طب تسلموا احسن اللي فينا كذا يعمل لنا. ما تقولش لا يا باشا سيبونا كده معانا لغايه واحد ان شاء الله ضربتين على دماغه. انا بحكي لك تفصيل دقيقه وتعميدا. واحد قلت له هدوا ميه تقول له ميه كل ده ولا ما تسالش اطلاقا. ومع ذلك شوف لطف استحضر معي الله اللطيف بعباده. كان لطف بعض فيكم ولا تفقد وعي تماما لما اقول له يا ابني انت مشيت من محافظه كذا قول لي بسرعه رقم حد من اهلك في بيتي بسرعه وتعالى. فانا قلت لك زيرو كذا كذا طبعا مش هقول المفتاح عشان اقول لك تعالى. فقلت له طيب صح كده انا بدا يطلع كتبت الرقم وسبحان اللي الهم ان هو يديني رقم اهلي في بيتي كده. غريب يا اخي والله غريب خالص ما تعرفش. المهم كلمت والدي. والد أول ما سمع الصوت أول ما سمع إن حد بيكلمه طبعا هو الراجل يعني كان متوقع إن أي حد يوصل عليه بس الحمد لله سمع صوتي فحس إن أنا مش صوت مصاب. يعني هو حتى جاي لي قال بعد كده فبيقول لي فعلمت أن صوتك ليس بصوت كذاب في تلك ذات الوقت. فأنا بكلمه أنا أصلا يعني مهموم وخصوصا إن أنا بكلم الولد أقول له يا عم أنت هتقعد تسلم علينا ولا عز الحال برضه غير اللطف اللي ممكن يسأل ليش بس في عز اللطف بقى عمال يضحك. انا عمال اقول لك هتسلم علينا ما تخلص. يقول لي ايوه انا بعرف ارسم انا بعمل ماجستير في الرسم. وهذه حقيقه. الولد خلص جامعه وبيعمل تنسيق حولي يا اخواني. هذا جعلني ابكي بكاء عيرا. المهم عمال يقول بقى أغنية أغنية لصاحب تجويدة للتربية في المدرسة وبتاع أغنية كان خطها وحش ولا أخطأها إيه؟ كنت بقول لك ما تدينا رقم أغنية. فالرواد قال لي أي أغنية؟ قلت له أي أغنية في أغنيات يا حاج بس رخم. المهم فكلمت والده يا عم الحاج بابا كذا 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 هو حضرتك أول أخ ده هو فعلا جاب النصيحه هو فعلا كذا طلع لي المحافظه كذا وهو عندنا دلوقتي وكنا لقيناه وحالته بهذه الطريقه عالي تماما. الراجل حمد الله كثيرا وربنا يحفظك يا شيخ وربنا يبارك فيك يا شيخ وكذا وكذا وكذا. الراجل ما يعرفش منه تاني خد بالك يا رب لطف. الناس دول انا قلت الراجل ده يعني لعل لكم حالا مع ربكم عز وجل. الولد كلمهم الساعة 8 بالليل وقال لهم ده أنا أصحابي في مركز كذا من مراكز المحافظة دي وهي الصبح. فالناس كانوا مبينين قالوا على سيرتي وقال ده كلمهم في التليفون وقال لهم ابنكم كان تايه ولا كان شوف لطف مش بقى قاموا قعدوا ضربوا كده لسه هيدوروا عليه واللسان واللسان والعالم هنا هو فين؟ وخصوصا بين المحافظه والمحافظه حوالي 300 كيلو على الاقل. تخيل؟ لا مش تخيل. ما تتكلمش عن ماشي؟ فسبحان ربي الراجل قال لي لو واخد كذا وكذا هو قال لي نستنوك انا جاي لي وبتاع فبالله عليك يا شيخ حافظ على ريحه نبيلك. الراجل برضه مش مطمئن سمع اسمي دخل على البيت فشافني فالحمد لله ايه؟ طمن شويه عرفت ان رجل الله ليس هو وجهي كذاب. اتصل بيا بعدها شويه وعرفت ايه بقى مش بالعكس. عرفت ان هذا الرجل والد الولد ده رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية في مركز دفاع. شوف ربنا كيف فعل هذا الرجل وبوالدي وقفلوا ايه وقفلوا مين وازاي وقفوا في الوقت ده والشباب اللي عايزين يمشوا زهقانين طفيهم ويحصلوا اللي يحصلوا كان ممكن يتخلف وكان ممكن يساوى وكان ممكن انا نفسي استغل الموضوع دوت واحد يظبط نادياته شويه بدل ما يوقف كده. ثانيا قلت له ما تبقاش شيء مليان الولد معانا لخروج المدينه الدرجه ورائع الولد وفرح به فوجئنا بعد كده الولد بعد ما اكل بدا يفوق لما فات بدا يقول انا كنت مع اصحابي بتوع الرسم وبعدين قلنا ميجا وبسيس عشان فيه مرسم فيه لوحات رسم جميله نتفرج عليها وبعدين انا وقفت استناهم والولد للاسف الشديد يعني بطبعه ثابت جدا ومطور على نفسه ما نزلش الشارع كتير فمقفول خالص. فوقف يستنى اصحابه نص ساعه عشان يجي واد واقف ماسك التليفون عمال يضرب عليهم جاب ولد مجرم من البلطجيه عمال يراقب طول المده دي عايز يستلم منه حاجه عايز ياخد منه حاجه فمش عارف عايز ياخد كل حاجه بقى فيه. المهم قال له انت رايح فين؟ قال له مستني اصحابي. أصحاب الطلب راحوا راحوا فين؟ راحوا مدخل كده قال له اه صحيح. قلت له هم قاعدين عشان اخدك. ليه؟ لأن هم شايلين حاجات كتيرة ومش عارفين ايه. حاجات كتيرة كتيرة ومش كتيرة كتيرة يا عم سيبني وهم هيبقوا يخدموني مش مطمنين لهم. قال له بس حاجة لحد أسمعهم كذا وكذا. قال له أسمع غلط. بس الحمد لله سبحان الله يعني مش عارف. قدر الله. مش معاك. مش معاه سقف وبيت عصير وكان في العصير امر خطير. فاذا بصاحبنا يتقيا وفي ظلال المخدرات يتفيا. عمل لكم مقام هذه المقامات. المهم بدا الولد يرجع بين الدين وحبتين كمان وقال له دول هيبقوا التربيع. فاصبح ابوه الامر الشنيع. الولد خلاص بقى داخل وراح من الدنيا ودخل تصوروا خدوا من رمسيس بعد كمان محافظة من رمسيس لحد بلدنا لحد المكان اللي احنا كنا فيه ده هو ورماه في الغيط ديت وجربه من كل الثياب وخد كل الحاجة اللي معاه فلوسه ومحمولاته وكذا وكذا وتركه عاريا في هذا الليل. فتصور لو بقي هذا على هذا الحال. وتصور انت لو اصابك شيء من هذا او اصاب ولدك عافانا الله اياكم. والله لطيف بعباده قولوا قائلوا وكم لله
يدق خفاه عن خير
بارك الله فيكم أحسن الله فيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيدنا زنانا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا فيما جرى به المقادير. اللهم يا لطيف الطف بنا أجمعين. اللهم يا لطيف الطف بنا أجمعين. اللهم اطفي نيران الفتن في بلادنا. اللهم اطفي نيران الفتن في بلادنا ودمر كيد لم يشرك نيران الفتن في بلادنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لقتلانا واغفر لنا خطايانا وتولنا بحفظك ولطفك ورحمتك. انت ولينا ومولانا وانت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم فك اسر المأسورين. اللهم فك اسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وجنبنا كيد اعداء الدين اينما كانوا يا رب العالمين. انت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.